اهلا بيكم في عيش وملح. امبارح كنا بنتكلم عن الاصحاح الثاني من سفر قضاء اللي كان بيحكي باختصار حكايه السفر كله. الشعب بعد موت يشوع وشيوخ اسرائيل انفصل عن ربنا وراح يعبد الهه تانيه غيره، وطبعا نتيجه بعدهم عن ربنا مصدر قوتهم وحمايتهم ابتدوا ينغلبوا من اعدائهم، فصرخوا لربنا فبعت لهم مخلص عشان ينقذهم من الأعداء اللي كانوا بيهاجموهم. الدايرة دي حصلت كتير في سفر قضاء. كل مرة الشعب بيبعد عن ربنا بينهزم ويصرخ لربنا فربنا يبعت لهم قاضي يخلصه. حكاية شعب إسرائيل دي حصلت مع كل البشرية وبتحصل مع كل واحد فينا. البشرية كلها انفصلت عن ربنا بالخطية، والمسيح جه ينقذها ويحررها من عبودية إبليس. لو الخطية بتهزمك وبتفصلك عن ربنا اصرخ له زي شعب إسرائيل، وهو حينجيك ويخليك تهزمها بروحه، روحه اللي جواك وبقوة خلاصه اللي هزم الشيطان قبل كده بالصليب. عبرانيين 5 بتقول وإذا كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. نبدأ مع بعض الإصحاح الثالث. الكتاب بيذكر الأمم اللي شعب إسرائيل سابوهم في وسطيهم وجات بسببهم كل المشاكل بعد كده. يقول الكتاب فهؤلاء هم الأمم الذين تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل، كل الذين لم يعرفوا جميع حروب كنعان، إنما لمعرفة أجيال بني إسرائيل لتعلمهم الحرب الذين لم يعرفوها من قبل فقط. وبعد ما بيذكر الأمم دول بيكمل ويقول كانوا لامتحان إسرائيل بهم لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب التي أوصى بها أبائهم على يد موسى. زي ما قلنا قبل كده إن بعد موت يشوع وشيوخ إسرائيل اللي شافوا ولمسوا أعمال ربنا معاهم في كل الأوقات من وقت خروجهم من مصر وعبورهم البحر الأحمر ومشيهم في البرية لمدة 40 سنة، الجيل الجديد من شعب إسرائيل بعد عن ربنا وبدأ يعبد آلهة تانية لأنه ما كانش مختبر ربنا زي الجيل اللي قبليه. فربنا سمح أنه يدخل في حرب مع أعدائه عشان يتدرب ويتعلم إزاي يحارب، وفي نفس الوقت يختبر النصرة والغلبة اللي ربنا بيديها له لما يصرخ ويطلب منه أنه يقف في صف. وده بيحصل معانا كلنا على فكرة، مهما كان حواليك أهل، رعاة، خدام أو قادة ومرشدين مختبرين العشرة مع المسيح وحياة النصرة والتسليم والخدمة وبيكلموك على طول عنه، ده مش هيبقى كفاية أبدا. لو قعدت بس تسمع من ناس اختباراتها مع المسيح هتبقى زي الجيل الجديد من شعب إسرائيل اللي سمع كلام حلو قوي على ربنا وعمله ومعجزاته بس ما دقش بنفسه أي حاجة من دول، ما حسش بالحاجة عشان يتمسك بيها، فمع أول فرصة سابها وراح يعمل ويهتم بحاجات تانية. لازم يبقى لكل واحد فينا عشرة مع المسيح، عارفينه معرفة شخصية، بندوق العشرة معاه وندوقها للناس التانية، نبقى مختبرين كل الكلام الكبير والصفات الحلوة قوي اللي بنسمعها عنه، إن هو إله معجزات وإله كل الخيرات، ضابط الكل، إله مشبع، راعي صالح، إله نصرة وإله غفران، متحنن ورحيم، وحاجات تانية كتير. كل يوم، كل تجربة وكل حرب بتعدي عليك لو انت ركزت كده وصليت وتمسكت بالمسيح فيها هتكتشف فيه صفة او حاجة جديدة ما كنتش تعرفها عنه، زي واحد صاحبك بالعشرة معاه كل يوم بتعرفه اكتر واكتر، بتشوفه بيتصرف ازاي معاك في كل موقف تعدي بيه، كل شك بيجيلك، كل فرح أو نجاح بيقابلك هتشوفه وتختبره في كل الظروف والأوقات. هيبقى صعب عليك قوي بعدها تسيب إله عظيم زيه قادر ومستحق إن هو يلعب كل الأدوار في حياتك، دور الأب ودور الصديق والحبيب والأم كمان. المهم في الموضوع إن أنت تبقى مسلم له عشان نموك معاه يبقى أسرع وأقوى، ما تخليش عنادك أو كبريائك يعطلك أو يوقفك من النمو ده ومن اختباره في كل أمور حياتك. قدامك الفرصة تبتدي من دلوقتي، حتى لو كنت لغاية اللحظة دي ما تعرفش أي حاجة وملكش أي علاقة شخصية وحية بالمسيح، لسه زي جيل شعب إسرائيل الجديد طفل في الروح. بطرس في رسالته الأولى بيقولك: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنمو به. يعني حتى لو كنت طفل لغاية دلوقتي لسه قدامك فرصة للنمو في الحياة مع المسيح. بعد كده الكتاب بيعيد تاني ويقول إن بني إسرائيل سكنوا في وسطهم شعوب تانية غريبة، وابتدوا ولادهم وبناتهم يجوزوا من بنات وولاد الشعوب التانية. نسيوا طريق ربنا خالص وعبدوا آلهة الشعوب اللي اختلطوا بيها، وبدأ بكده أول انفصال عن ربنا بعد عصر يشوع اللي ربنا بيبعت بسببه أول قاضي عشان يخلص شعب إسرائيل. الكتاب بيحكي هنا إن شعب ربنا اتحدوا وارتبطوا بنات وولاد الشعوب التانية، يعني ولاد ربنا اختلطوا بالعالم، دابوا وعاشوا فيه لدرجة إن هو ما بقاش في فرق بين الشعب المخصص لربنا وأي شعب تاني. كمان هو بيذكر هنا الجواز والاتحاد بالشعوب التانية قبل حتى ما يذكر إن الشعب بدأ يعبد آلهة تانية غير ربنا، ببساطة لأن عبادته للآلهة التانية جت بعد اتحاده بالشعوب الغريبة، يعني كانت نتيجة وثمر طبيعي للخطية الأولى. الموضوع دايما بيجي تدريجي. شعب إسرائيل في الأول سمح لبقية الشعوب يسكنوا في وسطهم، وبعدين اتحدوا بيهم وتجوزوهم وعملوا معاهم عهد، وفي الآخر خالص عبدوا الآلهة بتاعتهم وانفصلوا تماما عن ربنا. هي نفس الدايرة اللي بنتكلم فيها على طول وبتحصل معانا كلنا كتير. في الأول بنسيب للخطية مكان في وسطينا ومدخل ليها في قلبنا، وبنبقى فاكرين إن احنا بعيد عنها، فبنسيبها ومش بنحاربها أو نطردها، وتبدأ الخطية كل شوية تتعمق وتدخل في تفاصيل حياتنا أكتر لغاية لما تبقى جزء من كياننا، وفي الآخر خالص يبقى فيه إله أو شهوة أو خطية تانية متملكة وسايدة على حياتنا غير ربنا. أكيد هتبقى أقل خساير وأقل ألم لو وقفت في النص الكلام ده كله وطلبت معونة وخلاص ربنا. كل ما يبقى أبدر هيبقى أحسن. حاول ما تدخلش نفسك من الأول في الخطية الجديدة. صلي دايما وامسك في المسيح، وحاول ما تدخلش نفسك من الأول في خطية جديدة. وإن كنت دخلت نفسك خلاص، حاول تصلي ربنا أكتر وأكتر عشان ما تحبهاش وترتبط بيها وتسيطر عليك وتتملكك في الآخر. بولس في كورنثوس الثانية بيقول: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم، وأي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. خلي كل يوم صلاتك لربنا إن هو يحارب الخطية اللي ساكنة جواك، ويمكن تكون اتملكت منك وبقيت ضعيف قدامها. هو الوحيد اللي قادر بنعمته يخلصك منها ويديك النصر عليها لو انت طلبت منه كده بقلبك فعلا. بولس في رسالة روميا بيقول: حتى كما ملكت الخطية في الموت، هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. نتقابل بكرة.
راديو ملاح.